إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن على أبواب ختام سرد فصل البيات من الفصول الرئيسية في المقام العراقي، وما تبقى في هذا الفصل هو مقام الحليلاوي، ونذكر كذلك بعد إذن مقام الباجلان. إلا أننا نبدأ بالياردلي والسمرة قتلتيني لأحبائنا في الشمال.
كم ياردلي ياردلي سمرة قتلتيني، خافي من راك بالسما وحدي لا تخليني. يرديلي يرديلي سمرة قتلتيني، خافي من راك بالسما وحدي لا يا سمرحي بجا على ديني، انت على ديك وانا على ديني. ابوك يا سمرحي بجا على ديني، انت على ديك وانا على ديني. صومي خمسينك وصوم ثلاثيني، صومي خمسينك وصوم ثلاثيني. يرضيني يرضيني سمرة قتلتيني، أخي من راس السدى شد تركتيني. شرباتكم غاربي وصلحك معالي، شرباتكم غاربي وصلحك معالي. شرباتكم غاربي وصلحك معالي، شرباتكم غاربي وصلحك معالي. والله قتل العطش الله يرحمه حالي، والله قتلنا العطش الله يرحمه حالي. يرديني يرديني سمرة قتلتيني، أخي من راك السما وحدي لا تخليني. مقبول زيارتي انت ما سمعت بدنا نداري، رحتي زرتي والنبي مقبول زيارتي انت ما سمعت
جدنا من داري وعمل سليم الحق وفعد الأوصية وبيس وخيط ريدي وحر الطاري الله يرديني يرديني سرعة تسديني وفيل الله سنة وحيد السليم تطلع على بابها عدم طيش الوادي راس بردان وزمان وزمان تطلع على بابها عدم طيش الوادي راس بردان وزمان وزمان لدعين الرب السماء لين غدا عيوطي وفيش فراش الهنى
مقام الحليلاوي. مقام الحليلاوي هو السابع من مقامات حصن البيات، وله نغمان هما نغم البيات صعودا ونغم رصد نزولا. يغنى مقام الحليلاوي مع الإيقاع، ووزنه وزن الجورجينا الشائع في العديد من المقامات العراقية والبشتات أي الأغنيات العراقية التراثية. هذا ويستقر مقام الحليلاوي في تسلوبه أي في اختتامه على وزن الدقة. هذه هي سمات مقام الحليلاوي الأصيلة التي نهج على منوالها كل قراء المقامات العراقية دون أي تغيير. الشائع ان قارئ المقام عراقي من اهل مدينة الحلة التي ينسب اليها احد التمور العراقية المشهورة وهو التمر الحلاوي، حمل المقام هذا الاسم اي حلاوي حليلاوي، نسبة كما يعتقد بعضهم. فالعادة لدى العامة في العراق استعمال هذا اللون من النسبة الخاصة في تعوده منذ اجيال مضت. وعلى سبيل المثال نقول للبصري سموه بصراوي نسبة الى مواطن من مدينة البصرة، وهكذا. وللموصلي قالوا مصلاوي، وللحلي حلاوي، وللساكن في شدة الهندية هنداوي. وهناك من يعتقد غير ذلك، ولكن ما يهمنا نحن ونحن نتحدث عن مقام الحيلاوي. المقام نفسه ليست في الحقيقة لاسمه أهمية أكثر من كونه سمي بهذا اللقب أو الكنية، ما دمنا لا نعرف حتى الآن من ألف هذا المقام ومن وضع فيه كل هذه الميانات والقطع والأوصال من المقامات في الموال الجهري الذي نسمعه في هذا المقام. وكثيرة هي الأوصال والقطع والميانات الداخلة في مقام الحيلاوي منذ تحريره أي البدو في إنشاده إلى تسلمه أي إلى اختتامه. قبل أن يبتدئ القارئ بالشطر الأول من الموال الجهري يتلفظ هذه الكلمة ويلاه ويلاه، يرددها بصيحة من مقام النوى ومنها إلى الشيقار ثم يعود إلى النوى. وفي الشطر الأول من الموال يغني قارئ المقام حسب العادة، يبتدي بصيحة من النوى ثانية وقطعة من مقام المقابل، ثم يلتقي بالشقاء وبالحجاج ديواني وبالنوى، وحين يختتم الشطر الأول بقطعة من الشيساني وهو يردد الكلمات التي يضيفها الموال: عمي ويل، خالي ويل، واويلاه ويلاي، عمي ويل، خالي ويل، واويلاه ويلاي.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
وتبدأ الآن الفترة المخصصة لتقارير مراسلينا في كردستان العراق. هذا أولا مصطفى صالح كريم الذي التقى مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني للتعرف على النشاطات التي يمارسها الاتحاد على الصعيد الداخلي والعراقي.
الأستاذ كوسرت رسول علي مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي تقع على عاتقه الآن مسؤوليات كبيرة في المرحلة الحالية أجرينا لقاء خاصا معه محاولين التعرف على مجمل النشاطات التي يمارسها الاتحاد الوطني على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد العراقي، وما هي قراءته كقائد سياسي بارز اتجاه المواضيع المطروحة على الساحة. أستاذ كوسرت، لوحظ بعد انتهاء عملية تحرير العراق ظهور تلاحم كبير بين الكرد والعرب من خلال البرقيات التي وجهها شيوخ العشائر العربية إلى السيد جلال طهراباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني والوفود العربية التي زارت طهراباني، وكذلك اللقاءات التي تمت بينكم وبين شيوخ العشائر والوجهاء المعروفين. ما هي انطباعاتكم عن هذه اللقاءات؟
إسقاط النظام البعثي الفاشي انتصار لكافة أبناء الشعب العراقي، وخلال زيارة أبناء العشائر العربية إلى كردستان أظهروا شعورا نبيلا تجاه الكرد، فضلا عن سعادتهم بسقوط النظام الدموي الذي حكم العراق أكثر من 3 عقود، وتمنوا ترسيخ العلاقات المتينة بين العربي والكرد لبناء عراق جديد يتمتع فيه العراقيون جميعا بالحرية والكرامة والسعادة، إضافة إلى حضور وجهاء وشيوخ العشائر العربية المعروفة لدى زيارتهم إلى كردستان. وخلال الأيام الماضية التقيت بعدد من الشيوخ العشائر العربية، أكدنا لهم حرصنا على تمتين العلاقات التاريخية القائمة بين العربي والكرد، ومن جانبهم أكدوا تقديرهم للاتحاد الوطني الكردستاني على موقفه في استتباب الأمن والاستقرار في المدن العراقية.
أستاذ كوسرد، ما هو تصوركم لشكل الحكومة الانتقالية الائتلافية التي من المقرر تشكيلها خلال الأسابيع القادمة؟
هناك في بغداد الاجتماعات والمداولات المستمرة للهيئة القيادية للمعارض العراقية بتباحث حول توسيع لجنة التنسيق والمتابعة من 65 عضو إلى 250 إلى بين 250 إلى 300 لتكون بمثابة المجلس التأسيسي يتمثل فيه كافة التيارات والأحزاب والفصائل العراقية، للتوصل إلى تشكيل حكومة مؤقتة تمثل جميع العراقيين بمختلف الاتجاهات والأطياف، لملء الفراغ السياسي والإداري الموجود بعد انهيار النظام البعثي المقبور.
أستاذ كوسرد، إذا ممكن سؤال أخير، هناك نداءات ترتفع من بعض التيارات تطالب بانسحاب قوات التحالف من العراق، أنتم ما هي قراءتكم لهذه الدعوات؟
نحن ننظر إلى القوات الأمريكية والبريطانية كمنقذين للشعب العراقي من نظام إجرامي دموي حكم العراق أكثر من 30 سنة، لذلك لا يمكن لأي جهة كانت أن تكون ناكرا للجميل، ونحن بدورنا نشكر الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء البريطاني على وفائهما بالعهد وإنقاذهما الشعب العراقي من نظام البعثي الفاشي. ومن الضروري بقاء القوات الأمريكية والبريطانية لحين تسبيد الحكم الديمقراطي الجديد في العراق، ومن خلال إذاعتكم الحرة ندعو جميع الدول العالم لمساعدة الشعب العراقي لإعادة إعمار البلاد وعودة العراق إلى مكانته الخاصة في المجتمع الدولي ورفع الحصار على العراق وإعفائه من الديون المتراكمة عليه خلال حكم الدكتاتور المقبور في العراق.
أستاذ كوسرت نصر علي، مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا على هذا اللقاء. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ومن السليمانية إلى أربيل، حيث التقى بيرز زيباري مع مدير الإعمار والتنمية في أربيل حول المشاريع التي قدمتها الوزارة إلى المنظمات الخاصة بالإعمار في كردستان العراق.
تبذل وزارة الإعمار والتنمية في حكومة إقليم كردستان العراق التي تستخدم من أربيل مقرا جهودا حثيثة مع المنظمات الأجنبية العاملة في كردستان لإعادة الحياة إلى القرى التي تعرضت لعمليات التهجير والتعريب من قبل النظام العراقي البائد. لتسليط الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال التقينا أجرين عبدالله مدير الإعمار والتنمية في أربيل. بداية سألناه عن المشاريع التي قدمتها الوزارة بهذا الخصوص إلى المنظمات الخاصة بالإعمار في كردستان العراق، فأجاب بقوله:
شكرا. طبعا في يوم أمس تم الاجتماع في وزارة الإعمار والتنمية بوجود سيدة وزيرة الإعمار والتنمية والسادة الموجودين في الوزارة مع هيئات ومنظمات أجنبية منهم سيموك الذي هو من الأعمال المدنية للوفد الأمريكي، والدار الذي هو يقوم بعملية الإعمار في منطقة العراق وكردستان، وكذلك عدد كبير من المنظمات NGO الدولية الموجودين سابقا والجدد الآتون إلى كردستان لعمل أعمال التعمير للقرى ومدن كردستانية وعراقية. طبعا وكان أطراف معينة من منظمات UN موجودين في الاجتماع أمينة. طبعا تم عرض مشاكل واحتياجات منطقة مخمور التي تم تحريرها بعد عملية تحرير العراق من قبل قوات التحالف ورجوع مئات الأشخاص والعوائل إلى هذه المنطقة التي كانت تم تعريبها من قبل النظام السابق للحكومة العراقية، وتم النزوح وتهجير عدد هائل من هذه من هذه القرى والقوائل الموجودة في هذه القرى، وتم مصادرة أموالهم وتدمير قراهم. بعد عملية التحرير آلاف من هذه السكان هذه المنطقة، منطقة مخمور قراجو كندناوة، رجعوا إلى بيوتهم وقراهم بغرض عملية تعميرهم. طبعا هذه العوائل المرجوعة إلى القرى السابقة يعيشون في أوضاع سيئة للغاية، يحتاجون إلى جميع إمكانيات المنظمات الأجنبية والإنسانية لمساعدتهم، أكان في إعادة بناء الشلترات والمباني والبيوت، لأن بيوتهم السابقة تم تدميرها تدميرا كاملا، وكذلك احتياجات الماء والخدمات الأخرى حيث يحتاجون إلى توزيع الماء بالتنكرات على هذه العوائل أو إنشاء مشاريع جدد لهم، كذلك توزيع المواد المنزلية المطلوبة التي يسمونها بغليف آيتم موجودة في قوانين الإنسانية ومنظمات الإنسانية ويؤين. طبعا تم عرض مشاكل المنطقة وتحديد القرى الموجودة فيها وكمية القرى المدمرة وكمية العوائل الراجعة إليها، وتم تقديم بروبوزل أو مشروع متكامل لهذه المنظمات الأجنبية والإنسانية بغية إعمار هذه المنطقة، والمشروع تتضمن من بناء الشلترات لجميع العوائل المرجوعة للمنطقة، وكذلك إنشاء طرق ومشاريع مياه وخدمات مثل المدارس والمراكز الصحية، لأن عملية الإعمار لا تقصر فقط على بناء البيوت أو إنشاء المشاريع المياه، بل هو عملية متكاملة يحتاج إلى إنشاء مدارس ومراكز صحية التي تعتبر من الخدمات الأساسية والبنية التحتية لأي مجتمع، خاصة في مجتمع القروي الذي هو تحتاج إلى كل مساعدة يمتد إليها.
هذا على الصعيد النظري، وقدمتم مقترحاتكم إلى المنظمات، ماذا عن الصعيد العملي؟ متى يطبق هذه المقترحات وتقدم الخدمات إلى المواطنين في هذه القرى؟
نعم طبعا هذه كلها حتى هذه المرحلات عبارة عن نظرية. طبعا احنا عملنا بروبوزالات ومقترحات ومشاريع متعددة ووزعناها على عدد كبير من المنظمات الأجنبية ويؤين والهيئات الأمريكية والأسترالية، وطلبنا منهم وشرحنا، وطبعا المقترحات طبعا موجودة بعدد من المبررات. احنا اعطيناهم مشاريع عديده ومتوقفين على ردهم، ونتفائل بان الرد يكون في هذه الفتره القصيره جدا.
طيب هل سيكون لتقديم هذه المشاريع والمساعدات الى المواطنين تشجيع على عودتهم الى قراهم؟
نعم طبعا حسب تجربتنا لعشر سنوات السابقة في عملية إعمار الأجزاء الأخرى من كردستان من 1992، فإن أي مساعدة لهذه المناطق أو للمجتمع القروي يؤدي إلى تشجيع عملية الرجوع وإلى عملية الإعمار. طبعا عمل أي مشروع إعماري في هذه المنطقة يشجع العدد الأكبر من العوائل الموجودين حاليا في منطقة أربيل والمجمعات الواقعة حول أربيل، طبعا تنفيذ أي مشروع يشجع على عملية الرجوع بعدد هائل وتكبير العدد.
كان هذا لقاء مع أجرين عبدالله مدير الإعمار والتنمية في أربيل. بير الزيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
Gülü gülü, 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 gülü gülü
تقارير عدة من وكالات غربية تناولت من جديد الشأن العراقي، واخترنا منها المحاور التالية: رغبة المرحلين الكرد من كركوك في العودة إلى ديارهم، أزمة الكهرباء في بغداد، بالإضافة إلى محور حول الوضع المأساوي للمصابين بمرض نقص المناعة الإيدز جراء الفوضى الإدارية والتنظيمية السائدة. هاشم علي منديهية عرضا لهذه المحاور.
وكالة رويترز للأنباء أبرزت رغبة المرحلين الكرد من كركوك للعودة إلى مدينتهم، وإن استدعى الأمر ذلك أن يحبوا إليها حبوا، حسب ما صرحت بذلك السيدة نوال علي لمراسل الوكالة دارين بيتلر. تقول نوال إن الحكومة العراقية السابقة أجبرت والدها السيد علي وأسرته التي تضم 10 أشخاص على الرحيل من كركوك قبل 4 سنوات، عندما رفضوا أمرا من الحكومة السابقة بالتخلي عن هويتهم الكردية والقبول بهوية عربية. يقول المراسل الذي زار المنطقة إن أسرة علي تعيش الآن في أحد الأكواخ المنتشرة في منطقة على بعد 80 كيلومترا شمال كركوك، تضم 10,000 من الكرد المرحلين منها، ممن يتوقون إلى العودة إلى مدينتهم في كل لحظة. كركوك قلب كردستان، ولا أحد يستطيع العيش بدون قلب، عبارة رددها رب الأسرة السيد علي. ويقول المراسل إن عمليات الترحيل من مدينة كركوك لم تقتصر على الكرد فقط، بل شملت أيضا التركمان والأشوريين بهدف تعريب المدينة التي تعتبر الأغنى بالنفط بين مدن العالم أجمع. وقد عاد حتى الآن نحو 250 عائلة من تلك العوائل المرحلة إلى كركوك، حسب قول حسين كلاري مسؤول معسكر المرحلين. وقال إن 50,000 شخص آخرين يمكن أن يفعلوا الشيء نفسه لو توفرت لديهم إمكانيات العودة، إلا أنهم يفتقرون إلى المال اللازم لذلك، كما هو الحال مع أسرة السيد علي. كما أن منازل معظمهم مصادرة من قبل عوائل عربية تقطن فيها ولا يملكون البديل، كما أنهم لا يودون خلق توتر عرقي بطرد العربي وترحيلهم عنوة، كما حصل معهم من قبل النظام السابق. لكن السيد كلاري أكد أنه لا يضمن قبول المرحلين باستمرار بهذا الوضع على ما هو عليه دون ترتيب أوضاعهم وإعادتهم إلى بيوتهم ومنازلهم بالحسنى. وقال إنهم يرون في معسكرهم الحالي بأنه سجن، وأضاف أنه سيكون سعيدا عندما يراهم يعودون إلى ديارهم التي رحلوا منها قسرا كركوك.
وكالة فرانس بريس للأنباء كتبت من بغداد تقول إن الظلام عندما يزدل ستاره على المدينة تسمع أصوات إطلاق النار، وتصبح بغداد مثل باقي المدن الكبيرة يتمنى كل فرد فيها أن تعود إليها الإنارة والأمن والحياة. ويقول مراسل الوكالة مارك كارنيجي في بغداد إن الإنارة لم تعود إلى العاصمة بعد، على الرغم من مرور نحو 4 أسابيع على إزاحة صدام من السلطة، ومع أن القوات الأمريكية تعمل بجدية من أجل إزالة واحدة من موروثات صدام التي ربما تكون الأصعب في هذه المرحلة. وينقل المراسل عن خبراء أمريكيين في شؤون الطاقة قولهم إن شبكات الكهرباء في العراق قديمة ومعقدة جدا، وأنشئت بحيث تخدم العاصمة بغداد بالدرجة الأولى، حسب قول النقيب الأمريكي ترافس مورهيد. ويقول مورهيد إن بغداد تأخذ احتياجاتها من الكهرباء من باقي أنحاء العراق، لذا فإن المهندسين الأمريكيين يعملون حاليا لإعادة الطاقة الكهربائية إلى العاصمة وباقي مناطق العراق، مشيرا إلى أن رئيس النظام السابق صدام تعمد إنشاء الشبكة بهذه الطريقة لإضاءة قصوره وقصور أبنائه الذهبية ممن حكموا الشعب العراقي بقبضة حديدية، فكانوا من أجل ذلك يقومون بسرقة الطاقة الكهربائية من باقي أنحاء العراق لإضاءة مقر إقامتهم في بغداد. يقول الضابط المهندس الأمريكي مورهيد إن وحدته تمكنت من إحياء جزء من الطاقة الكهربائية في العاصمة، أما الجزء المتبقي فسيتم إحياؤه في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع. مراسل وكالة رويترز يعرب عن خشيته من أن تطول هذه الفترة وتصبح بدل أسابيع أشهرا، علما بأن بغداد مقبلة على صيف حار، ويؤكد بأنه إذا فشل الأمريكيون في إعادة الكهرباء للعاصمة فإن السكان سيتحولون إلى قنبلة موقوتة في وجوههم. ونبه المراسل القوات الأمريكية إلى الحاجة الماسة للمستشفيات وباقي المؤسسات الحيوية إلى الكهرباء، وكذلك لحفظ الطعام وتجنب انتشار الأمراض والأوبئة وتحلية المياه، كما أن سكان العاصمة ينتظرون معالجة مشكلة مياه الصرف الصحي. عدا عن أهمية عودة الكهرباء للعاصمة للحد من عمليات النهب والسلب التي تتم ليلا تحت جنح الظلام.
لا شك أن وسائل الإعلام والاتصالات الجماهيرية تحظى بأهمية متزايدة في ظل الظروف الاستثنائية كالتي يمر بها العراق حاليا، وذلك للاطلاع على مجريات الأحداث وحقائق الأمور، لكن يظهر أن هذه من بين المشاكل العويصة التي يعاني منها العراق حاليا، حسب قول ستيفن كوتيس مراسل وكالة فرانس بريس للأنباء. يقول المراسل في تقرير له من مدينة المعقوبة إن الولايات المتحدة تفشل في إيصال صوتها إلى الشعب العراقي طبقا لما أدلى به له السكان المحليون، ممن أكدوا أنهم لا يعرفون أي شيء عما يجري حولهم من تغييرات بالغة الأهمية تتعلق بمستقبل بلادهم. مصطفى محمد مواطن عراقي من سكان مدينة المعقوبة القريبة من بغداد يقول إنه لا يعرف شيئا عما يدور في مدينته التي يعيش فيها، فكيف له أن يعرف ما يجري في العاصمة بغداد؟ يضيف محمد البالغ من العمر 50 عاما أن مصدره الوحيد للمعلومات هي شبكة تلفزة إيرانية تبث برامجها إلى داخل العراق وتتحدث عن الخطط الأمريكية في العراق من وجهة نظر الحكومة الإيرانية. يضيف محمد أن هذه الشبكة تحض العراقيين على محاربة الأمريكان وتدعوهم إلى قتلهم، وأكد حاجته وحاجة بقية الشعب في أنحاء العراق إلى المعلومات من مصادر أمريكية طالما هي ناوية على قيادة العراق في المرحلة المقبلة. وفي هذا الأثناء قام فريق من العسكريين الأمريكان بتوزيع كراريس على المواطنين المحتشدين أمام مبنى الإدارة المدنية الأمريكية في بلدة معقوبة، تتضمن دعوة إلى تضامن وتكاتف وتآخي أبناء الشعب العراقي بكافة شرائحه الدينية والقومية والعرقية، وكذلك تضمنت نداء موجها من الجنرال ديفيد ماكرنان إلى الشعب العراقي يدعوه فيه إلى التخلي عن أي إجراء انتقامي وثأري أو أي فعل إجرامي يضر بالمصلحة العامة وبأموال وممتلكات الأفراد والدولة، ويناشد العراقيين للتوجه من جديد إلى أعمالهم ووظائفهم. المعلم عباس سلطان تلا النداء على الحشد ثم طواه ووضعه في جيبه وقال إنه شخصيا توجه إلى مدرسته لكن لم يأتي الطلاب بسبب الفوضى التي اندلعت عقب انهيار النظام. يقول عباس إن ما يحتاجه العراقيون الآن هو الأمن وحكومة جديدة تتولى السلطة، وأضاف أن هنالك حاجة ماسة لوسائل إعلام محلية توضح خطة الأمريكان في العراق، وقال إن الصحف غالية جدا لا يستطيع المواطن شراءها، لذا لابد من محطة تلفزيون عراقية جديدة.
ومن بغداد كتب سونيا باكريك تقريرا لوكالة فرانس بريس للأنباء تناولت فيه وضع المصابين بمرض نقص المناعة الإيدز في العراق في ظل الظروف الراهنة. وقالت إن الدكتورة ندى كريم نظمت جولة للصحفيين في المستشفى الوحيد في العراق المخصص لمثل هذا المرض، والذي لا يستحق وصفه بالمستشفى حسب قولها، بل هو سجن مخزي وزنزانة موت حقيقية، حيث يتم فيها الحجر على المصابين وعلى عوائلهم. تقول المراسلة إن الأطباء والمرضى وذويهم بدأوا يخرجون الآن عن صمتهم شيئا فشيئا، وذلك بعد زوال نظام الحكم السابق في 9 نيسان الماضي، وأخذوا يتحدثون عن محنتهم على أيدي قوات النظام العراقي المنهار. وتقول الدكتورة ندى مديرة مستشفى ابن زهر إن المرضى وعوائلهم عوملوا كسجناء في مواقع سرية، لأن الحكومة أرادت أن تخفي عن الرأي العام العالمي وجود إصابات بهذا المرض في العراق. وتضيف المراسلة أن المستشفى يقع في أرض بور أسفل جسر محطم، وفي مدخلها لوحة تحذر من دخول المكان بدعوى الإصابة بمرض معدي، وقد تم فصل جناح المصابين بمرض نقص المناعة فصلا تاما. وتقول الدكتورة ندى إن نزلاء المستشفى وذويهم كانوا ممنوعين من الاختلاط بأي إنسان من الخارج، وكانوا يمنعون من استقبال الزوار، وكانت العوائل تحجر لحين وفاة مريضها ثم يطلق سراحها. الدكتور علي حسين وهو طبيب آخر في المستشفى يقول إنه سوف لن ينسى معاناة مرضاه جراء التعامل اللا إنساني الذي عوملوا به من قبل نظام الحكم السابق، وقال إن الدولة لم توفر الوسائل العلاجية الكافية لمثل هذه الحالات المرضية، خوفا من اكتشاف وجودها في العراق، لأنه كان قد أعلن رسميا عدم وجودها سابقا، وقد مات العديد من هؤلاء المرضى وهم يعانون كثيرا. وعندما كان أحد المرضى يتوفى يمنع أهله من إلقاء النظرة الأخيرة عليه وتوديعه، وكان يوضع في تابوت فولاذي أو خشبي، ويدفن في واحدة من مقبرتين سريتين تخصصتا لحالات الإيدز. زبيدة مواطنة عراقية مسيحية وأم لطفلين أقامت في مستشفى ابن زهر لعامين ونصف العام، تقول لمراسلة وكالة فرانس بريس الأنباء إنها سوف لن تصفح عن صدام، لأنه حرمها من وداع طفلها الذي توفي في المستشفى المذكور، علما بأن إصابته كانت بسبب إعطائه دما ملوثا بالإيدز استوردته الحكومة العراقية من فرنسا. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
يا هوايا لو جعلي ومن سيدتي سادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد علي كاظم يحييكم أطيب تحية ويوافيكم بعرض مفصل للأنباء. في تقرير لها من واشنطن، ذكرت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أنه إذا كان صدام حسين لا يزال حيا فإن الولايات المتحدة ستعثر عليه. وفي مقابلة تبثها اليوم شبكة فوكس الإخبارية الأمريكية، يرى رامسفيلد أن الأمر المحسوم هو أن صدام حسين لم يعد يملك مصير بلاده بنفسه. وأوضح الوزير الأمريكي أن البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية لا يتوقع له أن يكون سهلا عند الأخذ بالاعتبار الخبرة الطويلة لصدام حسين في إخفاء هذه الأسلحة. وأشار رامسفيلد إلى أنه من الممكن العثور على أسلحة الدمار الشامل من خلال معلومات أولية ربما يقدمها مسؤولون من مستويات أوطأ كانوا أعضاء في النظام المنهار، وأخرى يقدمها السكان العاديون، وقد تنفع هذه المعلومات أكثر مما سيوفره مسؤولون كبار في الحكم السابق وقعوا في أسر القوات الأمريكية. في تقرير لها من بغداد، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الجنرال المتقاعد الأمريكي المشرف على إعادة بناء العراق ناقش اليوم مستقبل هذا البلد مع زعيم كردي يعد أحد أبرز 5 سياسيين كبار عادوا من المنفى للمساعدة في إقامة حكومة جديدة. وبعد الاجتماع قدم جاي غارنر ونائبه البريطاني الجنرال تيم كروز تفصيلات موجزة عما دار في المناقشات مع مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الذي غادر المنطقة الكردية من شمال العراق وقام مكاتب له في بغداد. غارنر قال إنه ونائبه ناقشا مع بارزاني مستقبل العراق والشروع بالعملية الديمقراطية والدور القيادي الذي يمكن أن يؤديه هو وبقية القادة الآخرين. في تقرير لها من دمشق أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن مسؤولا كرديا عراقيا بارزا صرح بأن جميع الميليشيات التي ساعدت الولايات المتحدة وبريطانيا في إطاحة الرئيس العراقي السابق صدام حسين سيتم جمعها وضمها لجيش العراق في المستقبل. وقال برهم صالح القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني إن سيادة القانون تعني حل جميع الميليشيات المسلحة وتأسيس جيش عراقي وطني قادر على الدفاع عن البلاد. وأضاف صالح الذي عقد اجتماعا مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام أضاف أن هذا الجيش يستدعي انخراط العرب والكرد والآشوريين والتركمان موضحا أن البيشمركة الكردية ستشارك في هذا الجيش. وفي تقرير لوكالة فرانس بريس جاء أن رئيس حكومة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن خلال زيارته لدمشق اليوم أنه أطلع المسؤولين السوريين على التطورات الأخيرة في العراق. وقال صالح في مؤتمر صحفي لقد بحثنا مع المسؤولين السوريين في آليات تشكيل حكومة وطنية مستقلة في العراق. وأضاف أن الشعب العراقي يعتزم تشكيل حكومة وطنية انتقالية في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي من شأنه تأمين الأمن والخدمات العامة. وتابع قائلا إننا نريد عراقا فيدراليا وديمقراطيا يحترم القانون، مشيرا إلى أن ذلك يحتم تفكيك كل الميليشيات وتشكيل جيش وطني تكون مهمته الدفاع عن العراق. يصل وزير الخارجية العراقي الأسبق عدنان الباتشاتشي وأحد المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية العراقية خلال 24 ساعة إلى بغداد في أول زيارة له للعراق منذ أن غادره قبل أكثر من 3 عقود على ما أفادت صحيفة الزمان في طبعتها البغدادية. وفي العاصمة الأردنية عمان عقد الباتشاتشي اجتماعا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لتدارس الوضع في العراق. ونقلت وكالة رويترز أن الملك الأردني دعا العراقيين إلى الوحدة والتضامن في هذه المرحلة الحساسة. وبحسب تقرير لفرانس بريس فقد أضافت الصحيفة نقلا عن مصدر في كتلة المستقلين أن الباتشاتشي سيصل إلى بغداد خلال الساعات المقبلة برفقة عدد من أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن مؤتمر لندن الذي عقد في كانون الأول عام 2002. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن المستشار الأمريكي الجديد لوزارة الصناعة العراقية أعرب اليوم عن أمله في أن يسمح لفرنسا وألمانيا اللتين عارضتا الحرب بالمشاركة في جزء من إعادة بناء العراق على أساس شروط التحالف الذي حرر هذا البلد. وقد أبلغ تيم كارنري الدبلوماسي الذي عين مستشارا لواحدة من أكبر الوزارات العراقية أبلغ المراسلين باسم الشخص الذي اختارته الإدارة الأمريكية لتولي وزارة الصناعة وهو أحمد الجيلاني النائب السابق لوزير الصناعة العراقي. كما جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول عراقي رفض الكشف عن هويته أن الهيئة الأمريكية المكلفة الإشراف على إعادة بناء العراق عينت أيضا ثامر عباس غضبان وهو خبير تكنوقراطي عراقي في الشأن النفطي عينته لإدارة وزارة النفط. ذكر تقرير لوكالة رويترز أن بعض العراقيين استخدم اليوم الجرافات في حين لجأ البعض الآخر للنبش بيده في مقبرة جماعية للكشف عن عشرات الجثث بعضها معصوب الأعين ومكبل الأيدي بدا أنها لأشخاص أعدموا أثناء انتفاضة الشيعة عام 1991. وبحلول ظهر اليوم أخرجت جثث 20 على الأقل بينهم بضع نساء من الموقع الذي يبعد نحو 20 كيلومترا شمال النجف، وكان العديد منها معه بطاقات هوية مغلفة بالبلاستيك في ملابسهم البالية وتكبل معاصمهم حبال صفراء. وبين الجثث تناثرت الأمشاط والعملات المعدنية والساعات إضافة إلى مظروفات فارغة لأعيرة نارية. وعلى شفا الحفرة كانت هناك 20 جثة أخرجت بالفعل وقد لفت بأكفان بيضاء وربطت إليها أكياس بلاستيكية تحوي بطاقات هويتها. وقد حاول العمال إخراج الجثث سليمة، وكانت بعض الجثث هياكل عظمية في ثياب وأحذية مدنية، وبرزت من تحت التراب عظام أفخاذ وأذرع وجماجم ما زالت تلتصق بها بعض بقع الشعر. هذا وقد اكتشفت عدة مقابر جماعية بعد الإطاحة بصدام في 9 من شهر نيسان، بينها واحدة يوم السبت قرب بابل جنوب بغداد، ربما كانت ترجع لأيام الانتفاضة. وكان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يساعد في الحفر بمنطقة النجف الأشرف بناء على طلب السكان. وقال أسعد الطائع المسؤول بالمجلس إن 25 جثة أخرجت يوم السبت الموقع الذي تم التعرف فيه على 10 منها. وقال مزارعون في المنطقة إنهم شاهدوا قوات الأمن العراقية تأتي برجال معصوبي الأعين وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم في سيارات وتطلق النار على مؤخرة رؤوسهم ليسقطوا ويتدحرجوا على التراب. وأضافوا أنهم كانوا خائفين من الكلام عندما كانت قوات صدام تسيطر على المنطقة. من المؤمل أن يصل القاهرة غدا الاثنين وفد يمثل أكبر الجماعات الشيعية في العراق التي عرضت نظام صدام حسين من أجل إجراء محادثات مع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر. ونقلت فرانس بريس عن مسؤولين في العاصمة المصرية أن وفد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سيرأسه إبراهيم حمودي. يشار إلى أن ماهر أجرى أمس السبت محادثات مع برهم صالح المسؤول البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي دعا إلى إقامة عراق ديمقراطي فيدرالي موحد. تظاهر اليوم في بغداد عشرات العراقيين تعبيرا عن شكرهم للولايات المتحدة لإطاحتها بالرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقد أطلق المتظاهرون شعارات بالعربية أمام فندق فلسطين الذي يتجمع فيه القسم الأكبر من الصحفيين الأجانب في العاصمة العراقية، أعربوا فيها عن شكرهم لواشنطن على تدخلها في العراق. وبحسب فرانس بريس فإن من الهتافات التي أطلقت نعم نعم للديمقراطية، كما رفعت لافتات كتب عليها العراقيون يشكرون الولايات المتحدة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة يعني السلام، كما دعا المتظاهرون إلى الوحدة بين السنة والشيعة في البلاد. وتأتي هذه التظاهرة تلبية لدعوة من المجلس الأعلى لتحرير العراق، وهو مجموعة شيعية صغيرة تنشط في جنوب بغداد، وتعتبر تظاهرة الدعم هذه للولايات المتحدة نادرة في العاصمة العراقية التي شهدت الكثير من التظاهرات التي دعت إلى رحيل القوات الأمريكية. وفي بغداد أيضا طالبت اليوم الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ندى دوماني بالتمكن من زيارة جميع أسرى الحرب والأشخاص المحتجزين في العراق لدى قوات التحالف. وأعلنت أن اللجنة لم تتمكن حتى الآن من زيارة جميع الأسرى والأشخاص المحتجزين في هذا البلد. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض مفصل وشامل للأنباء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.